عنه لعذر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يذكر رحمه الله المصنف من أحكام صلاة الجمعة أن المريض أو المسافر أو العبد أو المرأة أو الصبي، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. أما المريض فهو معذور بمرضه، والمسافر كذلك، لأن النبي لم يصلي الجمعة في سفره صلى الله عليه وسلم، والمرأة ليست من يحضر مجامع الرجال، والصبي أيضا لم يبلغ ولم يكلف. فالمصنف هنا يقول أن المريض خاصة، لو حضر المسجد صلوا الجمعة هو معذور، صحيح أنه ما يجي، لكن لو قدر أنه جاء أو مريض ولكنه وهو في المسجد ويستطيع، يتجب عليه الصلاة ولو كان بعيد عذرناه، لكن إذا كان في المسجد فإنها تجب عليه ولا يجوز أن يتخلف عنها إذا أمكنه فعلها، بخلاف المسافر. المسافر أصلا ما وجب، لكن المريض واجبة عليه وسقطت عليه للعجز، فإذا وصل وصار بالمسجد وعندما يجب عليه أن يصلي الصلاة وتنعقد به لأنه من أهلها. نعم،
وجاز أن يؤم فيها.
نعم، تنعقد به، ويجوز أن يكون إماما بها إذا استطاع كذلك، بخلاف المسافر. المسافر أصلا ما وجبت عليه، ما تجب عليه وهو مسافر، فهي ما تنعقد به، بمعنى عند من يشترط الأربعين، لو كان تمام الأربعين مسافر ما انعقدت به، لابد أن يكون تمام مقيم، لابد أن يكون أربعون كلهم مقيمين، فلو كملهم خمسة أو ستة من المسافرين فهم ما يصلوا الجمعة، لأن هذول ما عليهم جمعة أصلا، ولا يصلح المسافر أن يكون إماما بها. هذا فيه خلاف بين العلماء، كونوا إماما بها فيه خلاف بين العلماء، وكثير من العلماء يرون صحة إمامة المسافر فيه، لأنها تصح صلاته، وما دامت صحت صلاته تصح بغيره كذلك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله.
لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة، أو مع الشك فيه، لم تصح ظهره.
لم تصح ظهره
لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به. وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه، وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. وتصح الظهر ممن لا تجب.
نعم، يعني أن الإنسان اللي واجبة عليه صلاة الجمعة يجب عليه السعي إلى صلاة الجمعة، لكن لو ما سعى أو ما ذهب الجمعة فإنه يصلي ظهرا، وإن كان آثم ترك الجمعة لكن يصلي الظهر وتجزيه الظهر، ولكنه يأثم بترك حضور الجمعة وهو قادر على حضورها، لأنها فرض عين يجب أن الإنسان يحضره، لكن لو قدر صلى الظهر، لكنه لا يجوز أن يصلي الظهر إلا بعد ما يصلي الإمام، لأن قبل صلاة الجمعة هو مأمور بحضور الجمعة ومخاطب بها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، مخاطب بحضور الجمعة. لكن لو ما حضر وصلى بعد ما صلى والناس الجمعة وصلى هو ظهر، أجزأته الظهر، لكن لو صلاها ظهرا قبل الصلاة، لو قال والله أنا ما أبرح المسجد، أنا كذا وتعلل بأعذار، وصلى الظهر قبل يصلي الإمام الجمعة، ما تصح صلاته، لأنها ما تصح الظهر إلا إذا فاتته الجمعة، والآن ما فاتته الجمعة فيجب عليه يصلي جمعة يحضر الجمعة، فهو إذا تأخر فلا يجوز أن يصلي الظهر إلا بعد ما تنتهي صلاة الجمعة، لأنها إذا انتهت صلاة الجمعة ألا تفوتهم الجمعة مخاطبين بالظهر الآن يصلونها ظهرا. نعم.
وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه.
نعم، أما ما هو مخاطب بها كالمريض أو المسافر، لو صلىها قبل صلاة الإمام الجمعة وصلى ظهر لا بأس، لأنه مخاطب بها، المسافر مخاطب بصلاة الظهر معفو عن حضور الجمعة، فلو صلىها قبل الإمام لا بأس، أو المريض كذلك، المريض معموم يصلي الظهر لعجزه عن حضور الجمعة معذور، فلو صلى الظهر قبل الناس صلاة الجمعة فلا بأس بذلك، لكن المقتدر ما يجوز يصلي صلاة الظهر حتى يصلي الناس الجمعة، فإذا انتهت صلاة الجمعة صار فرضها الآن الظهر فيصلي الظهر.
ولو زال عذره قبل تجميع الإمام إلا الصبي إذا بلغ، والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة.
نعم، هذا الأفضل، لا بالنسبة للمسافر ولا بالنسبة للمريض، ولا إنه ما يستعجل في صلاة الظهر لما يصلي الإمام الجمعة، فإذا صلى يصليها. نعم، فهذا أفضل. نعم.
وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل.
نعم، لأن العبد طائفة من العلماء يقولون تجب عليه، جمهور العلماء يقول ما تجب عليه لأنه مشغول بخدمة سيده فلا تجب عليه، وبعض العلماء يقول لا، هذا حق لله، وحق الله سبحانه وتعالى مقدم على حق المخلوق، حق الخالق مقدم على حق المخلوق، فلا يجوز لسيده أن يمنعه من حضور الجمعة، ولا يجوز هو أن يتأخر عن الجمعة لأجل شغل سيده، لا، كما أنه يجب عليه الصلوات الخمس كذلك يجب عليه السعي إلى حضور الجمعة ويصلي الجمعة ولو كان مملوكا، وهذا وجيه لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم.
وندب تصدق بدينار أو
وندب
وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر.
نعم، من فاتته صلاة الجمعة بلا عذر، أما اللي فاتته صلاة الجمعة لعذر، أما بعد المسافة ولا أمداه حصل له الناس قبل يصل وهو فعل ما يلزمه، أو إنسان مريض أو مسافر أما عليهم جمعة، لكن إذا ترك الجمعة مع القدرة عليها فهذا كفارته أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لعدم حضور الجمعة، فيرفع هذا الصدقة ترفع عنه الإثم في ترك الجمعة، فهو يتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لعدم حضوره الجمعة إذا كان غير معذور، أما إن كان معذور فلا شيء عليه ولا يلزمه صدقة، لكن هذا إذا كان غير معذور فهو يستحب له أن يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخيير. نعم.
ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال.
نعم، كذلك أيضا السفر يوم الجمعة بعد الزوال بعد أذان الظهر لا يجوز أن يسافر الإنسان، وصل صلاة الجمعة حضرت الآن فهذا جفا، إذا الإنسان يسافر ويترك صلاة الجمعة وهي الآن حضرت ما هي موقته، أما لو مشى صبح الجمعة بعد صلاة الفجر وضحى فهذا لا بأس به لأنه ما جاء وقتها ومعذور بذلك، مع أنه يكره هذا كون يسافر بعد الزوال محرم عليه لأنه يأثم بترك الجمعة وقد تركها ولا هناك شيء يضيع عليه، الوقت قصير هذا يحرم عليه، لكن بالنسبة قبل الزوال فقال العلماء يكره الزوال، يكره السفر قبل الزوال، أما بعد فيحرم. فيكره الإنسان أنه صبح الجمعة مثلا يسافر إلا إذا كان سفره بلد يمر ويصلي الجمعة معهم، فهذا لا بأس، يعرف أنه يدرك الجمعة معهم. فمثلا لو ترى لك أنك مثلا تسافر للمدينة وبتتمشي مثلا الساعة 10 يوم الجمعة، إذا نويت أنك تصلي الجمعة مثلا بوادي فاطمة ولا بعسفان ولا بخليص، نويت أنك تصلي بأحد هذه القرى التي على طريقك، فلا يكره ذلك. إن كان لا نبت تسافر ولن تصلينا الجمعة، فهذا يكره في حقك ولا ينبغي. ويخشى على من سافر أيضا يوم الجمعة، فإنه يخشى عليه أيضا أن يعاقب على ذلك، لأن كثير من العلماء رحمهم الله ذكروا أن كثيرا من الناس لما سافروا يوم الجمعة لا بد أن يحصل له ما يكدره. إذا سافر يوم الجمعة ولم يحضر صلاة الجمعة لا بد أن يحصل له في سفره هذا ما يكدره. فالأولى للإنسان أن يحتاط ويتق الله سبحانه وتعالى، ولا يتسبب لنفسه بالأشياء التي قد تضره. فالأفضل في حق الإنسان يوم الجمعة أنه يفرغ للعبادة. ولذلك كثير من الناس وكثير من العلماء رحمهم الله يتفرغون يوم الجمعة للعبادة، للتلاوة والذكر والاستغفار والصلاة يفرغون. ولذلك كان كثير من العلماء رحمهم الله ما يدرسون يوم الجمعة، يتركون الدرس يوم الجمعة من أجل الفراغ ليوم الجمعة، يتنظف ويتطيب ويبكر للمسجد ويكثر من الصلاة ويكثر من تلاوة القرآن، فهذا هو الأولى والأكمل. أما الإنسان يصير يوم الجمعة وغيره عنده سواء، ربما قبل الذانب ربع ساعة ولا ساعة يروح ويترك صلاة الجمعة، ولا هذا ما ينبغي، هذا من الجفا في الحقيقة. نعم.
ولا يجوز لمن تلزم.
نعم. شكرا لك. أي لا 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 لا، هذول البادية اللي بالبر ما عليهم جمعة ولا يسلبهم جمعة. البادية كانوا، النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كان البادية بالبر ولا أمر أحد أنهم يصلون جمعة، لكن إن كانوا من عادتهم يعني مقيمين دوام في القرية ويصلون الجمعة، نعم يصلي معهم أو يصلي بهم فلا بأس. أما إن كان ها؟ لا، المهم إذا كان ما وقت ما مسافرين دولة بخيامهم ولا كذا، هذا لا ما يصلون جمعة ولا يصليبه. إن كانوا بقرية بقرية هم معتادين يصلون الجمعة. ها؟ وهم يصلون الجمعة عادة، يصلي بهم الجمعة طيب ما في بأس، يصلي معهم أو يصلي بهم إمام لا بأس. هنا ها؟ أي نعم، ما في بأس، ما في بأس، المستشفى هذا مستقرين، والجمعة عند الحاجة يجوز أن تتعدد ولو أن الجمعة تقام في البلد. إذا كان مستشفى مثلا نائي وإذا صلوا وقيمة الجمعة فيه يجتمع أهل المستشفى ويصلون كلهم، هذا طيب، لأنه ولو ذهب ربما ما يذهب أكثرهم ما يصلي، وربما يكون فيهم أيضا ناس يشق عليهم الذهاب وكذا، فلو صلى في المستشفى الجمعة وفي مسجد وقائم فلا بأس. نعم.
ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال.
نعم، لا يجوز، لا يجوز بعد الزوال، وقبل الزوال يكره كراهة. نعم.
حتى يصلي.
نعم.
إن لم يخف فوت رفقته.
نعم، إن كان عليه ضرر أو يخاف أن رفقته تفوت، أو مثل إنسان مثلا سفر حاجز على الطيارة أو كذا، وأنه لو تأخر تفوته الطيارة، هذا مثل فوات رفقته، هذا يعذر في مثل هذه الحالة إن شاء الله.
وقبل الزوال يكره، إن لم يأتي بها في طريقه.
نعم، يكره إن لم يأتي بها في طريقه، فإن كان سيأتي بها في طريقه فلا يكره، تزول الكراهة. نعم.
فصل. اشترط لصحتها أي صحة الجمعة 4 شروط ليس منها إذن الإمام.
نعم، هذه شروط للجمعة يشترط لصلاة الجمعة زائدة على الشروط التي تجب في الصلوات الخمس، هذه زائدة شروط تخص الجمعة. نعم.
لأن علي اشترط لصحتها أي صحة الجمعة 4 شروط ليس منها إذن الإمام.
نعم، قول المصنف رحمه الله ليس منها إذن الإمام إشارة إلى أن بعض العلماء قال ما يقيمون الجمعة إلا بإذن الإمام، إذا أذن لهم الإمام يقوم الجمعة، والصحيح أنه لا يحتاج إذا بلغوا على اختلاف العلماء 12 أو 40 على حسب عد ما الخلاف بين العلماء رحمهم الله، صلوا الجمعة بدون أنهم يستأذنوا الإمام، وكذا لأن هذا شيء أوجب النبي عليه الصلاة والسلام فيصلون الجمعة. نعم، اللهم إلا إذا كان البلد فيه جمعة، فيه مسجد جامع ويصلي الناس فيه، وطائفة منهم أحب أن يقيموا جمعة أخرى، هذا يحتاج إلى استئذان المسؤول في البلد، لأنه ما يجوز تعدد الجمعة في البلد أكثر من جمعة إلا للحاجة، والحاجة هذه اللي يقدرها المسؤول وهو مثلا قاضي البلد، فإذا مثلا تقرر هذا وهناك حاجة إما لبعد المسجد وإما لضيقه فيؤذن لهم، أما إذا كان المسجد ليس ببعيد عنهم والمسجد يشيلهم كلهم فلا يجوز تعددها، لأن الجمعة لا بد تجمع الخلق الكثير، فلا يصلح التفرقة والتجزئة في مثل هذه الأمور. نعم، إلا للحاجة. نعم.
ليس منها إذن الإمام لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان، رواه البخاري بمعنى.
نعم، لو كان بإذن الإمام ما استطاعوا يصلون، لأن الإمام عثمان رضي الله عنه مو موجود، لكن علي لما رأى أن الإمام حوصر ولا يستطيع الخروج إلى الجمعة كانوا صلى بهم رضي الله عنه وصوبوا عثمان رضي الله، شكره على هذا الفعل ولا أنكر عليه أحد من الصحابة، فدل على أن إقامة الجمعة لا يحتاج لها إذن الإمام. نعم.
أحدها أي أحد الشروط الوقت لأنها صلاة مفروضة فاشترط.
نعم، هذا الوقت مثل سائر الصلوات يشترط لها الوقت، إلا أنه قال هنا الوقت للاختلاف في وقت الجمعة، فمنهم من يرى أن وقت الجمعة وقت الظهر ومنهم من يرى أن وقت الجمعة غير وقت الظهر، من وقت الجمعة متسع من وقت صلاة العيد إلى صلاة العصر كل هذا وقت للجمعة، فلذلك كان الجمعة منها الوقت يعني وقت الجمعة على الخلاف فيه هل هو يجوز قبل الزوال أو ما يجوز إلا بعد الزوال على الخلاف في ذلك. نعم.
فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا.
نعم، ولا تصح بعد الوقت، ما هي مثل اللي تصلى تقرا على هيئتها، لا، لو دخل وقت العصر وهم ما صلوا الجمعة مهما كان مهما كثروا لازم يصلونها 4 يصلونها ظهر. نعم.
قاله في المبدع وأوله أول وقت صلاة العيد.
نعم، هذا المذهب الحنابلة على أنه أول وقت صلاة الجمعة وقت صلاة العيد، لأنه فيها حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها قبل الزوال، ما دامت قبل الزوال الزوال مباح، من بعد ارتفاع الشمس قيد روم حين وقت الظهر فهذا يكون كل وقتها، أما عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله فإنه لا يجوز إلا بعد الزوال، والعمل على هذا. نعم.
لقول عبد الله بن سيدان شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار.
نعم، قبل نصف النهار، ما دامت قبل نصف النهار معناه انه ما دخل وقت الظهر ولا زالت الشمس. نعم.
شهد.
نعم.
شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به.
نعم احتج به الإمام أحمد على أنها لو صليت قبل الزوال فهي جائزة وإن كان الأولى أنها ما تصلي إلا بعد الزوال للإجماع على صحتها في هذا الوقت وللخلاف في صحتها قبل الزوال فالأولى الخروج من الخلاف. نعم.
قال وكذا روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر.
نعم ولم ينكر صلوا هؤلاء الصحابة الخمسة كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال ولم ينكر عليهم منكر ولو كانت لا تجوز أنكر عليهم بقية الصحابة فلما لم ينكر عليهم أحد دل ذلك على جوازها قبل الزوال.
وآخرها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف. قاله في المبدع وفعلها بعد الزوال أفضل.
فعلها بعد الزوال أفضل لأنها بعد الزوال هو وقتها بالإجماع وقبل الزوال في خلاف فالأولى للمسلم أن يحتاط لعباداته وأن يعمل الذي ما فيه خلاف ويبعد عن مسائل الخلاف. نعم.
فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا.
نعم صلوها ظهرا لو مثلا دخل وقت العصر قبل الصلاة أو مثلا تأخر الإمام أو أطال الخطبة حتى دخل وقت العصر وهو يخطب فهم يصلونها ظهرا راحت صلاة الجمعة وخرج وقتها فيتصلى ظهرا. نعم.
قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا.
نعم ليس فيه خلاف أنها إذا دخل وقت العصر مهما كان لا بد أن يصلوها ظهر ولا يجوز أن يصلوها جمعة. نعم.
وإلا بأن أحرموا بها في الوقت
والحكم يتعلق بالصلاة بالتحريمة تكبيرة الإحرام في الصلاة لا في الخطبة. نعم.
وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات.
نعم لو أدركوا تكبيرة الإحرام من وقت الظهر ودخل وقت العصر وهم في الصلاة أتموها جمعة لأن العبرة بتكبيرة الإحرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ولو صلى بقية بعد غروب الشمس فقد أدرك العصر ولو صلى مثلا كبر وأدرك صلى ركعة من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس فقد وقعت صلاته في الوقت. نعم.
تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت ولا تسقط بشك في خروج الوقت فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم تجز.
نعم لو كان مثلا انشغلوا عن صلاة الجمعة بأي أمر من الأمور ثم لما فرغوا لها لأجل الصلاة صار الوقت ضيق ما يمديهم كان يمدي الإمام يخطب ويصلي وجبت عليهم ممكن ما يمديهم إلا الصلاة فهم يصلونها ظهر لأنها لابد من الخطبة فإذا ما وجدت الخطبة صلوها ظهرا. نعم.
الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها.
نعم حضور 40 هذا مذهب بعض العلماء أنها صلاة الجمعة لا تصلى بأقل من 40 إذا نقصوا عن 40 صلوها ظهرا والقول الآخر أنها 12 والقول الآخر أيضا القول الثالث أنه إذا كانوا ثلاثة يصلون جمعة ولا بأس. نعم.
وتقدم بيانهم.
نعم.
الخطبة والصلاة. قال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين.
جمع بهم
وكانوا أربعين. وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة.
ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهم إذا بلغوا الأربعين. لكن هذا اجتهاد المصحف رضي الله عنه، صحيح أن النبي ما، لكنهم لو كانوا أقل من أربعين هل لا يجوز؟ هذا فيه نظر، لأنه ما فيه نص النبي قال لا بد من الأربعين، ما دامت أن اجتهادات من العلماء رحمهم الله فهذا لا يلزم.
وقال جابر مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وإضحى وفطر.
نعم، يصلون جمعة ويصلون عيد الإضحى وعيد الفطر، ومكان أقل من ذلك فليس عليهم صلاة عيد ولا فطر ولا عليهم صلاة جمعة، بل يصلونها ظهرانا.
رواه الدارقطني وفيه ضعف، قاله في المبنية المستوطنين.
نعم، لا بد أن يكونوا بقرية، أما أهل البوادي الذين يسكنون 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر في منطقة ثم يتتبعون القطر ويتتبعون منابة الحشيش لمواشيهم، يسكن بهذا مثلا 6 أشهر أو 7 أشهر أو سنة، ثم إذا كان الربيع في مكان انتقل إليه، هؤلاء ما هم مستقرين، هؤلاء فعليهم جمعة. ولذلك النبي لم يأمرهم، حول المدينة البادية كثير، ولم يأمرهم النبي بصلاة جمعة، دل على أن ما عليهم جمعة هؤلاء. هنا
الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة.
نعم، تكون قرية ومبنية ولا يرتحلون عنها لا شتاء ولا صيفا، إذا كانت بهذه الحالة وجبت عليهم صلاة الجمعة إذا استكملوا بقية الشروط، والبناء من أي نوع من البناء؟ ما يشترط نوع من البناء، وإن كان بعض العلماء يقول مبنية بمدى، يعني مبنية بالطين، لأن هي البيوت الثابتة، لكن الصحيح أنه لا يشترط لاختلاف الناس في هذا. بعض الناس بيوتهم القرية تلقاه له مئات السنين، ومع ذلك بالعشاش وما العشاش وكذا وساكنين بهذا، أو بالصفائح التنك وكذا ساكنين على هذا، أو بطين أو بغيره، المهم لك، أو بجريد النخل، أو مثلا أيضا ما يعمل من، ربما يحطون 4 أعواد أو 5 ويغطونها مثلا بالثمام، واللي يغطونها مثلا بالإذخر ولا بأي شيء، هذه تعتبر بيوت على حسب حالة الناس، وعلى تختلف الناس باختلاف البلاد من ناحية، واختلاف أيضا أحوال الناس، وبعضهم ربما أنه يبني أحجار ثم يغطيها بالشجر وتكون هذا مسكنه، يحط غرفة من حجر يبنيها، ربما أنه رافد الحجر بعضهم على بعض بدون بناء وبدون طين وبدون شيء، ثم يجعل على أعلاها شيء من الشجر ونحو ذلك، ويكفي بيت يسكنه 10 سنين. فهذا على حسب البلاد، اختلاف البلاد وعادات الناس واستطاعتهم، المهم أن يكونوا ساكنين صيفا وشتاء. نعم.
فلا تتم من مكانين متقاربين.
نعم، ما تم من مكانين متقاربين، إذا كانت هذه قرية وذيس قرية وبينهم مثلا مقدار كيلو أو كذا أو 500 أو 600 متر، هذه القرية لها اسم وهذه لها اسم، وهذه قرية قديمة وهذه قرية جديدة، ما يلزمهم حضور الجمعة. إن بلغ هذا 40 ولا 40 كل صلى جمعة، ولا يقال لا يلزمكم أنكم أنتم كلكم تجتمعون بعدين وتصلون جمعة، إلا إن كان المسمى واحد مسمىها
أصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم.
نعم، لأن الخيمة من بيوت الشعر أصل وضعه للتنقل، يطلق بيت هالشعر ولا مثلا هالخيمة وبعد شهر ولا شهرين يطلق يشيله، لكن هذا عادة يستخفونها الناس لأنها أخف المحمل، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثهم ومثلا إلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس يستعملون البيوت من الأنعام علشان خفته، من شعر الأنعام علشان خفته، وكذلك أيضا من غيره مثلا من الخيام يطقه وبعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو ثلاثة يشيله ويطقه مكانا ثاني، هذا ما هو على نية الاستقرار، فلا عليهم جمعة،
لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا. ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب حوله عليه السلام ولم يأمرهم بها.
نعم، كانت قبائل العرب حوله بالمدينة ولم يأمرهم بإقامة صلاة الجمعة في مساكنهم. نعم،
وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها.
اي نعم، لو كانت قرية خراب ما فيها أحد ووفد إليها أناس يوم يصلحونها ويسكنون، نقول من حيث تصلون إليها صلوا الجمعة، لأن القرية موجودة، فما تحتاج إلا بس بقية إصلاح، أنتم أصبحتم منها في قرية لازم تقيمون صلاة الجمعة. نعم،
وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في بني حرب في حرة بني بياضة.
نعم، يعني تصح صلاة الجمعة لو كان في مناسبة أو كذا في القرية، صار يقدم إليهم ناس ولا يسعهم المسجد، وصلوا مثلا في محل مصلى العيد أو نحو ذلك، فلا بأس، يجوز أن تصلى صلاة الجمعة في حديقه مثلا، وإلا في صحراء قريبة من البلد مصلى العيد أو نحو ذلك، فلا بأس أن تصلى للحاجة، وإلا فهي الأفضل أن تكون في المسجد وأن تكون في جامع مسجد، لكن إذا كان هناك حاجة ككثرة الناس ونحو ذلك فلا بأس أن يصلوها ولو لم يكن في مسجد مبني. نعم،
هذا سائل يقول: توفي والدي منذ مدة وأنا أراه في المنام ويقول لي أنا بخير، ولكن هناك كلب يأكل حسناتي، وقد رآه أحد أقاربي بنفس ما رأيت، فماذا توجهني رحمكم الله؟
والله الرؤيا يعني ما يعمل فيها، لكنك إذا أردت أن تفعل خير له من صدقة ودعاء فأنت إن شاء الله على خير وعلى أجر، لكن الرؤيا ما يحكم عليها بشيء. إنان
هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لإنسان يتتبع عورات الناس وأحوالهم وأسرارهم؟
كيف؟
يقول: ما نصيحتكم لإنسان يتتبع عورات الناس وأحوالهم وأسرارهم؟
آمنا بالله، هذا أمر لا يجوز والعياذ بالله، هذا ليس من خلق المسلم، أخلاق المسلمين ما يجوز أن يتتبع عورات الناس ويسأل عن أحوالهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا يجوز للمسلم أن يتتبع أحوال الناس ويتكلم فيهم ويسأل عنهم ماذا حصل ماذا كان، هذا ما يجوز، ولا ينبغي أيضا أن يتتبع عوراتهم أو عثراتهم ثم ينشرها بين الناس، هذا أيضا لا يجوز، لا شرعا ولا عقلا ولا أدبا. ثم أيضا من فعل ذلك قد يبتلى أن الناس يكشفون عورته، وأنه يبتلى بأن الناس يفرحونه، فينبغي للإنسان أن يخاف الله قبل كل شيء، ثم يخاف من عقوبة فعله أن يجازى بمثل فعله، فلا يجوز مثل هذا التتبع، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقال: يا محشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات الناس، فإن من اتبع عورات الناس اتبع الله عورته حتى يفضحه في قلب بيته، فهذا فيه خطر عظيم. ما يجوز للمسلم أن يتتبع عورة الناس، لا سيما إذا كان يتتبعها وينشرها بين الناس، فهذا لا يجوز، ويخشى على الإنسان أن يعاقب بمثل ما فعل. فليتق الله العبد وليحذر من هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكف ما كان عنه مسؤولا. مسؤولا عن بصرك، مسؤولا عن لسانك، مسؤولا عن سمعك تتسمع على الناس أو تنظر إلى الناس، مسؤولا عنه يوم القيامة. أو كذلك ظنونك بالناس، تظن بالناس الظنون السيئة، كل هذا مسؤول عنه يوم القيامة. ويبتلى من فعل هذا مع الناس، يبتلى بمثل ما فعل والعياذ بالله. فليحذر المسلم أن يفعل هذه الأمور التي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يقول، قال للصحابة رضي الله عنهم: من تعدون المفلس فيكم؟ المفلس منه؟ إذا منكم إذا قلت فلان مفلس، قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده قروش ولا عنده ثلاث ولا، هذا يسميه مفلس. قال: لا، ما هو بهذا المفلس. المفلس يوم القيامة الذي يأتي بأعمال كثيرة من صلاة وزكاة وصيام، ثم يأتي ثم يكون قد شتم هذا وأكل عرض هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، ثم سحب في النار. هذا والعياذ بالله المفلس. فالذي يتعرض للناس بالكلام أو يتعرض بأكل أموالهم أو الكلام بأعراضهم، هذا هو المفلس يوم القيامة، لأن الناس يطالبونه يأخذون حسناته يوم القيامة. فهو كما دع الخلق للخلاق، تسلم وتؤجري ولا تتعرض لاعتراض عليهم. دع الخلق للخلاق، تسلم وتؤجر إذا تركتهم سلمت من الإثم، وتؤجر بهذه النية إذا تركت ذلك وكفيت لسانك وكفيت بصرك وكفيت سمعك طاعة لله، تؤجر على هذا وتسلم من الإثم وتسلم من شر الناس أيضا.
هذا سائل يقول: موظف
إيه؟ ولذلك يقول بعضهم: ولا تقف زلات الرجال تعدها، فلست على هذا الورى بمسيطر، ولا تتعرض لاعتراض عليهم، دع الخلق للخلاق، تسلم وتؤجر.
هذا سائل يقول: موظف يجمع المال للزواج، موظف يجمع المال للزواج ويدخر شهريا بقدر استطاعته من راتبه، يقول: كيف يخرج زكاة ماله وهو في هذه الحال؟
نعم، يجب عليه أن يخرج الزكاة إذا حال عليه الحول، فيخرج زكاته. نعم، هذا اللي بده جمع من الله سبحانه وتعالى، وجمع الخير الكثير، ويجب يخرج ربع العشر. إذا جمع 1000 ريال أخرج منه 25 ريال، وش بيضره؟ هذا أقرب البركة، إن الله يبارك فيه، وهو لو أثر عليه 25 من 1000 ريال، لأن الواجب ربع العشر، فألف ريال عشيره 100، والمئة ربعه 25، فهذا شيء بسيط والحمد لله بالنسبة للخير اللي أعطاك الله إياه. نعم.
هذا السؤال يقول: دائما في زيادة،
كيف؟ إيه دائما بزيادة، أنت مخير بين أنك مثلا تقيد ما دخلته، وكل ما تم 12 شهر تخرج زكاته، أو تجعل لك وقت إذا كنت ما أنت تبي تحاسب نفسك عن هذا الشيء وتبي تبني على الأحوط. كثير من الناس إذا جاء رمضان أحصى اللي عنده وأخرج زكاته كله، ربما أن بعضه ما جاء ولا بشعبان ولا برجب ولا بذا، فإذا كنت تتسامح في مثل هذه الأمور فهذا أريح لك. إذا جاء رمضان أحصى اللي عندك وأخرج زكاته، هذا ترتاح.
وإن كانت تقول لا والله أنا ما نمخلت شيء إلا واجب علي، لو ولا جل التعب عليك قيد ما تدخله وشف قيده ما تم 12 شهر أخرج زكاته، هذا الواجب.
هذا سائل يقول: إذا دخل إنسان المسجد قبل صلاة العصر أو قبل غروب الشمس بدقائق، هل يصلي تحية المسجد أو يجلس؟
هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول يصلي وبعضهم يقول لا يصلي لأن هذا وقت نهي، وبعضهم يقول لا وقت النهي النهي عن الصلاة التي ما لها سبب، أما إذا كان لها سبب مثل تحية المسجد ونحو ذلك فهذا لا بأس وركعتي الطواف. نعم.
هذا سائل يقول: هل يعذر بالجهل من يطوف حول القبور في بلد لا يحكم بما أنزل الله، علما بأن العلماء منتشرون في بلادنا وكذلك الجهل منتشر؟
لا، هذا ما يعذر أحد بالجهل هذا والعياذ بالله، يطوف بالقبور ويدعو أصحاب القبور هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله، لكن يجب على العلماء ينبهونهم بينون لهم أن هذا شرك، من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، لكن ما دامت البلد فيها علماء والحمد لله فهو الواحد يجب عليه يسأل عن دينه، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكذلك واجب العلماء رحمهم الله واجب العلماء أنهم إذا رأوا المنكر يغيروه، يغيروه بيده ولو قدره، هذا الواجب إذا كان له قدرة وله سلطة، وإذا ما له سلطة وله قدرة يغيره بلسانه، وإذا ما استطاع لو غيره بلسانه يبي يقتل ولا يسجن ولا يؤخذ ماله هذا يغيره بقلبه الشكر الله، إنما ينبغي للإنسان إذا كان مثلا والتغيير باللسان ولله الحمد هذا مهين لكل إنسان، لكنك لا تغير بلسان وتوجب لنفسك انك مثلا ايضا اما تسجن ولا لا، غير بانسانك بلطف ولين، اخبر الناس ان هذا امر لا يحل وهذا لا يجوز وان دعاء غير الله شرك وان هذا الطواف بالقبور والعباده هذه عباده والعباده اذا صرفت لغير الله فهي شرك، العبادات لله الله أمرنا أن نطوف بالبيت وأن يطوفوا بالبيت العتيق فهذه عبادة ومن أفضل العبادات، فإذا صرفت على قبر والعياذ بالله فهذا شرك بالله، فهذا واجب العلماء من يعرف حكم هذا الشيء يجب عليه ينبه الناس.
هذا سائل يقول:
هذا الشكر الله إذا وقع العالم هذا قيمة عليها الحجة، إذا كان هو نفسه عالم ويقع في هذا فهو يأثم هو بنفسه والعياذ بالله، وعليه إثم من قلده من الجهال، لأن العالم في الغالب يقلدونها الناس، العالم يقلد، فإذا صار العالم يجي ويدعي صاحبها القبر أو يطوف في هذا القبر فعليه إثمه وإثم نفسه وإثم من اقتدى به، لأن كفروا وصدوا عن سبيل الله هذا من الصد، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فالعالم يقتدى به فإذا فعل هذا الشيء وتبعه ناس فعليه إثمه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة والعياذ بالله. ها؟ إيه ما بشك، دعاء غير الله شرك والطواف عبادة والعبادة إذا صرفت لغير الله فهي شرك. نعم.
هذا سائل يقول: أسكن بالسير الكبير بحكم عملي مدة 4 أيام في الأسبوع وأقضي بقية الأيام 3 في مكة، أريد أن أعمل عمرة ثانية فمن أين أحرم؟
من السير، ما دامت مسكنك السير تحرم منه.
ولكن
إذا كنت
سؤال ثانية سؤال يقول: أريد أن أعمل عمرة ثانية
يعني وهو في مكة ما يخالف، إذا أراد يخرج إلى التنعيم، لكن الأولى أنه يجعل العمرة الثانية إذا جاء من السير مرة ثانية، هذا هو الأفضل، لأن الخروج من مكة لأجل العمرة هذا كرهه كثير من العلماء، والعلماء في زمن الصحابة رضي الله عنهم وزمن التابعين ما كانوا يخرجون للتنعيم،
إنما خرج من بيته يجي يطوف البيت، يطوف سبعة أشواط وسبعة أشواط وسبعة أشواط، أفضل له من كونه يروح ويأخذ عمره من التنعيم، هذا أفضل. لكن لو خرج فلا بأس، ما يقال أنه محرم، لكن نقول أنك تركت الفضيلة وتركت الأفضل إلى الشيء المفضول. فالأولى أنك تكثر من الطواف اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم. نعم.
هذا سائل يقول: بعض المؤسسات تضع أشرطة القرآن في سنترال التليفون بحيث أن من ينتظر لتحويل مكالمته يستمع للقرآن، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله يجوز تذكير بالقرآن وكذا، ولكن فيه ما فيه، لأنه مثلا إذا رفع السماعة وسمع القرآن، إذا جاءه أكلمه منتصف الآية ولا منتصف الكلمة ثم قطعه وقطع المعنى، فالأولى إن القرآن ما يستعمل في مثل هذه الحاجات. وإن كان بعض الناس جزاهم الله خير تجي تلفونات مجعولا فيها ربما أشياء من الغناء أو من المزيكا أو نحو ذلك، يحذفه ويحط بداله القرآن، وهو على نيته إن شاء الله وعلى أجره، لكن لو ما يحط كان أحسن، لأن القرآن قراءته للتعبد مهم للتسلية، للتعبد والانتفاع به، فهذا يحطه بس علشان إنه يسلي هذا لما إنه يجيه ويكلمه، ثم يجي ينهض السماعة بمنتصف الكلمة ويقطعه، منتصف الآية ويقطعه، فيحصل فيه مثل هذا. فالأولى ترك هذا الشيء، هذا أحسن وأكمل. القرآن يقرأه الإنسان بتدبر وبخشوع، ما يجعله إنه الفراغ هو للتسلية وكذا، لا، التسلية في غير القرآن. القرآن تقرأه كل حرف لك بحاشي الحسنات بقراءك، هم تحط شريط أو مثل بعض المجسر كسلان أنه يقرأ، يتكاسل عن القراءة، يتكاسل أنه يقوم يتوضا ويأخذ المصحف ويقرأ، حط هالشريط واستمع. لا، أولا تتوضا، إذا كنت ما تحفظ القرآن تتوضا وتأخذ المصحف وتقرأ وتتدبر المعاني وتقف على المواقف لن تريد، هذا هو الأولى. أما مثل هذه الأشرطة ومثل هذا اللي يحطهم إلى منه مثلا نهض السماعة قطع نصف الآية ولا ربما أنه وقطع نصف الكلمة حتى الكلمة ما يكملها إذا رفع السماعة، فهذا فيه سبب. فالأولى تركه، لكن لا نقول أنه حرام، لا ما نقول حرام، لكن نقول الأولى عدم فعل هذا، الأحسن عدم فعله.
هل أمرت إليكم تفارقهم لما بينهم؟
أي
كيف ترى العلماء يذكرون
ذلك؟ لأن الصحابة لم يفعلوا، والعمرة إلى العمرة اللي يجي من بعيد يجي ويعتمر، هذا اللي يفعله الصحابة وهذا اللي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي جلس في مكة 4 أيام ما راح يأخذ عمرة، الصحابة اللي معه ما طلع أحد يأخذ عمرة، عائشة وحدها استأذنت من النبي أنها تأخذ عمرة بعد الحج، وقال لها النبي إن طوافك قارنة كانت، قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك للحج والعمرة ولا يحتاج عمرة. لما ألحت عليه قال لها بس اخرجي إلى التنعيم، ولم يخرج أحد من الصحابة ولا واحد، ولم يأذن النبي لأحد. ثم الصحابة اللي كانوا في بعد النبي مقيمين في مكة ما كانوا يخرجون، يطوفون بالبيت وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكثر أفضل ما بالعمرة. وشو أفضل ما بالعمرة؟ أفضل ما بالعمرة أنك تروح تمشي للتنعيم أو تصلي ركعتين للتنعيم أو السعي، أفضل ما بالعمرة الطواف. فأنا منك خدت عمرة وطفت 7 أشواط، بدل ما تطف 7 أشواط طف مثلا 3 أو 4 أو 5، هذا أفضل من كونك تعتقد عمرة، لأن هذا فعل السلف رضي الله عنهم.
هذا سائل يقول: ما حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج كما يزعمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم أسري به 27 رجب؟
أولا الاحتفالات هذه الدينية لا بد أن تكون على أساس من الشرع، فإن كان النبي فعلها أو الصحابة فعلوها أو التابعين فعلوها هم قدوتنا نعمل، فإن كان ما فعلوها فلا ينبغي لنا أن نحدث شيء، لا سيما والنبي يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. الصحابة رضي الله عنهم النبي أسري به وهو في مكة، وجلس 10 سنين عليه الصلاة والسلام في المدينة، وجلس في مكة سنين ما أقام احتفال للوقت الإسراء، ولما ذهب إلى المدينة كان 10 سنوات ولا سوى احتفال الإسراء والمعراج. هذا الاحتفال غير مشروع، لأن النبي يقول من عمل عملا ليس عليه ما فهو رد، وهذا يفعلونه الناس من باب العبادة وباب الطاعة، والعبادة مبناها على أمر الرسول أو فعله أو تقريره، ما فعله ولا أمر به ولا فعله الصحابة وأقرهم عليه، ليش حنا نفعله؟ ما ينبغي، ما دمت الدور الخير افعل اقتد بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ناحية. الناحية الثانية إن الإسراء ما هم باتفاق المسلمين أنه في رجب ولا أنه في 27. منهم من قال أن النبي أسري به في رجب، ومنهم من قال أنه أسري به في شهر ربيع، ومنهم من قال أسري به في رمضان. فما دمت المسألة فيها خلاف، الشهر ما ثبت أي شهر أسري به، فكيف اليوم عاد يوم 27 أيضا؟ أبدا هذا ما ثبت. فأولا نمت، ثم لو ثبت فلا بد أن يكون لنا قدوة إن النبي فعله أو الصحابة فعلوه أو التابعين فعلوه أو الأئمة رحمة الله عليهم. كل هذه حدثت أمور لما اختلط الناس بغيرهم من أهل الكتاب الذين يقومون احتفالات مواليدهم، يقومون احتفال عيد المسيح، ويقومون احتفال العيد فلان، ويقومون بمناسبة مثلا مرور كذا، فصار بعض المسلمين يقلدون لهم. فالأولى عدم تقليد هؤلاء، الإنسان يفعل ما كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستغفرك وأتوب إليك.